قد سبق أن أبا الحسن الخرزي من الحنابلة، وكذلك بعض الشافعية يرون أن مفهوم الموافقة قياس جلي، هو القياس الجلي، ويحملون على هذا كلام الشافعي رحمه الله. فعلى هذا يكون مفهوم الموافقة من القياس الجلي، ومفهوم الموافقة على هذا يجوز النسخ به. لا فقط، كلهم افتراضات. من هنا سامحوني في لأن كل افتراضات عقلية ليس فيها. لا، لأنها مثلا ما ذكرناه فيما يتعلق بالأرز ونحوه، افتراضات قد يؤدي إليها الجدل مع الظاهرية مثلا، فهم ينفون القياس من أصله ويقولون أنتم تنسخون به وتجعلونه وحيا. وهذا قريب ما قاله الغزالي، لأن الغزالي يقول في المستصفى، يقول الوحي عقل من الخارج والعقل وحي من الداخل، فجعل العقل وحيا من الداخل والوحي عقلا من الخارج، لأن كل واحد منهما ينور ويأتي بالبصيرة. فهذا رآه ظاهرية سوء. نعم تقريبا. والنسخ بالمفهوم هو المعتمد. ما ذكرناه في النسخ بالكتاب والسنة يحصل بالمنطوق وبالمفهوم. ما ذكرناه من النسخ في الكتاب والسنة يحصل بمنطوقهما وبمفهومهما. فالمنطوق هو الذي ذكرنا أمثلته من قبل، والمفهوم أيضا يمكن النسخ به ونسخه أيضا. ومن أمثلة نسخ المفهوم ما ذهب إليه جمهور العلماء في قول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فإن هذه الآية حصرت المحرمات من المنكولات في هذه المنكولات الأربع، ومفهومها أن ما سواها حلال، ومع ذلك نسخ هذا المفهوم بتحريم الرسول صلى الله عليه وسلم لكل ينابي من السباع وكل مخلب من الطير. ويمكن أن يضاف إليها أيضا صيد البر بالنسبة للمحرم، أن الله أدخله في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. فهنا حرم صيد البر ما دمتم حرما، فقال: حرم لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم للسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فيكون هذا نسخا لمفهوم الحصر في الأربع. كان من قبل المحرمات من المأكولات أربع فقط، ما هي؟
ميتة.
نعم، قل لا يجوز ما أحيي لمحرم لا أن يكون ميتة، هو شيء ميت، ثم الدم المسفوح، ثم لحم الخنزير، ثم ما أهل به لغير الله وذبح حال النصر. هذه كم؟ أربعة. هذه أضيف إليها صيد البر بالنسبة للمحرم، كان الجميع خمسا. فنسخ مفهوم المخالفة هنا حصل، وكذلك أضيف إليها كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. عند المالكية يرون أن لا نسخ هنا، وأن تحريم الصيد على المحرم، صيد البر على المحرم، ليس تحريما دائما، وأن الأربع تحريمها دائما مطلقا على كل الناس في كل الأوقات، فليس إضافة إليها، وإنما هو نعم خاص بفترة معينة، مثل ما لو اضطر الشخص أيضا لغير هذه لأكلها هذه الأربع، أكل الميتة أو الخنزير. الضرورة تبيحها، لأنه قال بعدها: قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه، فلا يرتضي هذا نسخا لها. لو اضطر الشخص إلى أكل الميتة هل أصبحت مباحة له؟ لكن هل هذا نسخ لها؟ الحكم لا، حكمها الآخر. وقالوا أن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع فأكله حرام، أن المقصود بأكله مأكوله، مأكوله وهو ما أكل السبع إلا ما ذكيتم، فيكون هذا يدخل في الميت ولا يكون أمرا زائدا على الأربع من القرآن، بل يكون قوله صلى الله عليه وسلم: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، مثل قول الله تعالى: وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، ويدخل في نفس الميت.
هي القسم الأول من الأقسام الأربعة.
نعم يمكن، لكن خصوصا النسخ قد ذكرنا الفرق بينهم. وكذلك الخلاف أيضا في المنطوق والمفهوم، أقصد المفهوم نفسه بين المفهوم الموافقة ومفهوم المخالف. فبعضهم قال ينسخ المفهوم الموافقة ولا ينسخ المفهوم المخالف، بعضهم أطلق النسخ على المفهوم المطلق. وجاز نسخه ولو حيث انفرد، كذلك يجوز نسخ المفهوم ولو حيث انفرد، معناه أن ينسخ المفهوم دون المنطوق.
هذا يجوز، ومحل الجواز هنا جواز العقل فقط. ومثلا المثال الذي ذكرناه في آية سورة الأنعام، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، المفهوم فيها هو الحصر في الأربع، وقد نسخ وبقي المنطوق أن هذه الأربع محرمة، ولكنها ليس تحريم مقصورا عليها، بل دخل معها كل ذي نخل من الطير وكل ذي ناب من السباع والصيد البر بالنسبة للمحرم، هذه محرمات من المأكولات طبعا، إلا ما استثني من هذه مثل طعام أهل الكتاب، ومثل الصيد لو اصطاده شخص غير محرم ولا يقصد صيده لمحرم فأكل منه المحرم ونحو هذا، ومثل ما لو كان صيد البري أليفا فدخل مع الحيوانات وخالطها حيوانات البرية فلم يعد صيدا وذبحك أصبح مثل الشياه ومثل الأبقار، إنه يكون مثلها. وكذلك ما تولد منهما، كان أبوه من الحيوان الإنسي وأمه من الحيوان الوحشي أو العكس، فهذا هل يغلب جانب الحرمة أو جانب الإباحة؟ محل خلاف. طبعا إذا كان لدينا بقرة أبوها من الوحش وأمها من البقرة الإنسي، هل تحل للمحرم أو لا؟ بعضهم قال العبرة بالأمهات في الحيوانات كلها فيلحقوا بأمه، مثل الرق، وهذا مقياس شبه كما سنذكره إن شاء الله، فالرق يلحق من جهة الأمهات فقط لا عبرة بالآباء فيه. وبعضهم قال لا، العبرة بالآباء وجعله مثل الإسلام، فالإسلام يلحق فيه بالأبي، العبرة فيه بالأبي لا بالأم. وبعضهم قال يغلب جانب الحور، فسواء كان أبوه أو أمه من الوحش حرم يحرم، يغلب جانب الحور مطلقا. بعضهم قال لا، يغلب جانب الإباحة، لأن الإباحة هي الأصل. أنا أحسن ما يخرج. نحن نعرف حصلت لدينا بعض البقر يخالط الوحوش فيضرب فيه فحول الوحش الزرافة ونحوها تضرب في البقر
تلاقح
هنا لأنها مش السيد سبحانه، فتأتي أولادهم اشتركوا من هذا هنا تحصل في الصحاري. لا، لأن الغنم حتى قد تتوحش، الغنم الإنسية قد تتوحش، تسكن أصلا تتربى في الصحاري، وهذه حتى إذا أيضا هنا إذا توحشت هل تلحق بالصيد أو لا؟ إذا أصبحت لا تمسك إلا مثلا ما ند من الإبل أو البقر، أليس يذكى بالسهام؟ يذكى بالسهام مثل الحيوان الوحشي، لكن هل يحل المحرم؟ هل يكون مثل صيد البر فيحرم على المحرم أو لا؟ هل خلاف أيضا؟ لا أصبح لا يقتل إلا بالسهام أو البندق. لذلك في الذكاء يشترطون هذا. يقول ابن غازي في ضوابط ذكاء الصيد، يقول كل صيد مسلم صحيح الذبح غير مفرط بنحو الرمح أو جارح مكلب ومرسل من يده بصيده مشتغل يصيد مرئيا فخمت ناعي يموت من جرح بلا نساء. هذه 10 شروط التي تبيح الصيد. هذا من متنين مثل ابن غازي في نومه في نوائر الرسالة، نوم اسمه هو نوائر رسالة ابن أبي زيد الكرواني.
ما طبعت؟
طبع نظم بشرحه موجود هنا، كان هنا عند الرشد مرة احكام المقالة في شرح نوائر الرسالة.
احكام المقالة
نعم. يقول كل صيد مسلم صحيح الذبح غير مفرط بنحو الرمح أو جارح مكلب ومرسل من يده بصيده مشتغل يصيد مرئيا أخ امتناعي يموت من جرح بلا نزاع. فهنا قوله يصيد مرئيا أخ امتناعي ما بشرط أن يكون ممتنعا، إذا كان يمكن أن يأخذه بيده ويذبحه لا يمكن إلى صيده. ولذلك أضاف على هذا عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي في منظومته التي يضيفها على هذا، يقول وما ببندق الرصاص صيدا جواز أكله قد استفيدا به والدنا الأواه وانعقد الإجماع ونهتواه. إجماع الناس اليوم أن ما الصيد بالرصاص يكون مثل المصاد بالرمح، والرصاص بندق ليس محددا، والنص القديم إنما هو المحدد الذي له مور ونفوذ في البدن، والرصاص ليس ذا عرض حتى يقتل بعرضه، مثلا ما قتل بعرضه لا يكون نكاته إلا إذا شق البدن وأنهر الدم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم يقولونه ما عدا سنوبه. فعلى هذا البندق غير محدد مدوق، وإذا نفذ في البدن بسبب قوة الطلقة فإنه يكون بمثابة السهم أو الرمح الذي له ورم. ذلك قال وما ببندق الرصاص سيدا جواز أكله قد استفيدا أفتى به والدنا الأواه وانعقد الإجماع والفتوى. الأول ابن غازي مكناسي، والثاني عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي، أبوه عبد القادر الفاسي مفتي فاس. وجاز نسخه هو لو حيث انفرد، ويمثلون لهذا في مفهوم موافقة مثلا كنسخ تحريم ضرب الوالدين دون تحريم التأفيف لو حصل، لو حصل نسخ تحريم الضرب دون تحريم التأفيف، فتحريم الضرب ما عرفناه إلا من تحريم التأفيف لأنه مفهوم موافق، فيمكن نسخ أحدهما دون الآخر، نسخ المنطوق وحده أو المفهوم وحده. ولكن الواقع أنه إذا نسخ المنطوق لا بد أن ينسخ معه المفهوم، لأنه لا يبقى على المفهوم عية دلالة. نعم. ولكن قد ينسخ المنطوق دون المفهوم، فأقصد المفهوم دون المنطوق، لأنه قد يكون النص في البداية مقتضيا لأمر ثم يأتي نص آخر يدل على خلاف ما كان يقتضي، يكون مفهومه السابق مثل ما ذكرنا في قل لا أجد فيما أحضر إلي، النطوق باطل والمفهوم هو الذي يصح. وكذلك حديث إنما الماء من الماء مفهومه لا يجب الغسل إلا من الإنزال، ولكنه نسخ المفهوم هنا وبقي النطوق يجب الماء من الماء ما يجب الغسل من الإنزال، لكن مع ذلك يجب أيضا من الإكسال لو حصل وطأ دون إنزال لو يجب الغسل. وقيل باستلزام نسخ الفحوى لأصله، والعكس أيضا يروى. وقال بعض الأصوليين إن مفهوم الموافقة وهو المسمى بفحوى الخطابي كما سبق بيانه إذا نسخ فإن ذلك مقتضي لنسخ منطوقه لأصله أي المنطوق، والعكس أيضا يروى لأنه معناه إذا نسخ أيضا المنطوق أقصد المنطوق قضى ذلك نسخ مفهوم الموافقة. وثاني واضح جدا من ناحية العقل لأنه لا يبقى ما يدل على مفهوم موافقة أصلا لو نسخ المنطوق،
لكن العكس غير صحيح، قد ينسخ المنطوق ويبقى غيره. ولذلك الآن لو قال الشخص لا تقل، وقال الوالد لولده أو السيد لعبده لا تقل، فمفهوم الكلام هنا مفهوم الموافقة أنه يجلس عليه أن يجلس أو يضطجع، فأية واحدة منهما فعله فقد تثر. لو قال له بعدها ولا تضطجع، لا تقوم ولا تضطجع، فقوله لا تضطجع هنا ناسخ لقوله لمفهوم قوله لا تقوم مفهوم الموافقة، فهمت؟ ومع ذلك لا تقتضي نسخ المنطوق. وينسخ الإنشاء وإن كان ظهر معناه في لفظ قضائنا وخبر. بالنسبة لما ذكرناه في النسخ كله يتعلق بالإنشاء فقط، أما الخبر فلا نسخ فيه كما سيتبين. فلذلك الذي ينسخ هو الإنشاء، والإنشاء هو يقع معنى بلفظ يقارنه في الوجود، فيشمل ذلك الإنشاء الإيقاعي والاستفهام والأمر والنهي والعرض والتحضيض إلى آخره، كل هذه داخلة في الإنشاء. فالإنشاء يدخل فيه الطلب والإيقاع، والطلب بأنواعه كلها، لأن الطلب إما أن يكون لفعل أو لترك، وكل واحد منهما إما جازم أو غير جازم كما ذكرنا من قبل التفصيلات. فالإنشاء يصح نسخه وإن كان ظهر معناه في لفظ قضاء أو خبر، معناه سواء كان عبر عنه بلفظ القضاء. هذا هو القول المشهور للأصوليين، أن الإنشاء كل إنشاء يقبل النسخ حتى ولو كان بلفظ القضاء. قد يقع مثلا لو قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، هذا يمكن أن يقضي بخلاف ما قضى به في البداية. ومن العلماء من رأى أن ما كان له قضاء في الشرع فإنه مقتضى للتأبيد، مثل قضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه، حين هذا لا يمكن أن ينسخ. لكن عدم إمكان نسخه ليس راجعا إلى لفظ قضاء، لما هو لأن هذا تعلق بأصل الدين كله، فأصل الدين لا يمكن نسخه. كذلك لو كان بلفظ خبر، لأن الإنشاء قد يأتي بلفظ خبر مثل قول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن، يرضعن هنا خبر في اللفظ ولكنه إنشاء في المعنى، فهذا يحل نسخه عقلا. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثة، يقيم معناه أذن له في أن يقيم بعد قضاء نسكه لمكة ثلاثة، مهاجر معناه أي أحد من المهاجرين. أو فيه تقييد بتأبيد. كذلك تقييد بتأبيد. كذلك يجوز نسخ الإنشاء لو كان مقيدا بالتأبيد، مثل ما لو قال صوموا أبدا أو إلى يوم القيامة، يعني لو قال الجهاد ماض إلى قيام الساعة، هذا النص اختلف فيه أن يقول النسخ أم لا. وكذلك مثل قوله دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبك بين أصابعه، هذا مختلف فيه أن يقول النسخ أم لا. وكذلك ما كانت القرينة فيه تدل على التأبيد، مثل قول الله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج من بعد، هذا يقتضي التأبيد. فقيد النهي هنا بالتأبيد، ولكنه جاء في حديث عائشة أنه نسخ، أن الله لم يقبض رسوله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له كل شيء كان حرمه عليه، المقصود من النساء. وقد منع نسخ خبر، كيف ورد؟ أما الخبر فلا يحل نسخه أبدا، لأن الخبر نسخه كذب، لأن نسخه معناه إبطال، معناه هو خبر، إذا أخبر بشيء هو صدق، فنسخ المخبر به كذب. فلذلك لا يحل النسخ الحضرية. كيف ورد؟ معناه بأي صورة جاء، بخلاف الإشياء فقد ذكرنا أنه أيضا يجوز نسخه بأي صورة جاء على الراجح، وقيل جاء بغير لفظ القضاء وبغير لفظ صورة الخبر وبغير ما تقيد بتأويله. وأطلام الإشاء على هذا له أربع صور. صورة الأولى أن يكون إشاء مطلقا غير مقيد بتأويل وغير وارد بلفظ القضاء وغير وارد بلفظ الخبر، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون واردا بلفظ القضاء فقط. الصورة الثالثة أن يكون بلفظ الخبر. الصورة الرابعة أن يقترن بما يقتضي تأبيده، أن يتقيد بما يقتضي تأبيده. ونسخ حكم الأصل لا يبقى معه ثبوت حكم فرعه بل رفعه. يقول إن نسخ حكم الأصل الذي يقاس عليه، الأصل هنا في الاصطلاح الأصوليين في باب القياس معناه الذي يقاس عليه، لا يبقى معه ثبوت حكم فرعه، لأن الفرع ما ثبت له الحكم إلا بقياسه على الأصل، فإذا انتسخ الحكم في الأصل فإن ذلك يقتضي نسخه الفرع بل رفعه، لأن العلة التي ثبت بها الحكم للفرع انتفت بانتفاء حكم الأصل. معناه أن الوصف هنا سينتفي كونه علة، لم يعد علة للحكم أصلا، أن الحكم قد نسخ. نعم، لا فقط هذه المسألة فيها خلاف بين الحنفية والجمهور. الجمهور يرون أنه إذا نسخ حكم الأصل فإن الفرع لا يبقى على حكمه، وعند الحنفية أنه يبقى على حكمه لأن القياس مظهر لا مثبت، قل القياس فقط أظهر الحكم فأظهر أن هذا حكم الشرع. فلو قاس شيئا مثلا في القياس أصلا لا يمكن أن نمثل له نص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مختلف فيه هل يحل له الاجتهاد والقياس أو لا، سنذكر هذا إن شاء الله تعالى. فلو جاء القياس على أمر، لو أنه نزل في البداية مثلا تحريم الربا في الذهب مثلا أو إباحة الربا في الذهب، فقسنا نحن عليه في العملات أو الفضة ثم نزل تحريم الربا فيه، فالخلاف بين الحنفية والجمهور، الحنفية يرون أن الفرع المقيس سيبقى على حكمه كان الذي كان ذلك له، لأن النسخ لم يتعلق فيه إنما تعلق بالأصل فقط، والجمهور يرون أن لا، يقولون النص نسخ حكم الأصل والفرع تابع لأصله، التابع تابع، والحنفية يقولون لا، الفرع ما عرفنا حكمه بالقياس لأن القياس ليس تشريعا، القياس فقط تبيين لحكم الشرع، فهو مظهر لا مشرع، مظهر لأن حكم الشارع في هذا الفرع كذا، وهذا الحكم باق ما لم يرد دليل بخصوصه هو ولم يرد.
هذا فقط باب الجهد العقلي ليس له مثال واضح. وهل بنسخ للوجوب يرجع للأصل أم به الجواز يقع؟
نعم
إيه نعم، هذا كما عن قبل شو. إذا نسخ الوجوب فماذا يصير الحكم إليه؟ هل يرجع لأصله قبل الوجوب؟ فإن كان مباحا يرجع مباحا، وإن كان محرما يرجع محرما، وإن كان مكروها يرجع مكروها، أو يرجع إلى الجواز فقط، لأن النسخ حينئذ يتعلق بالدرجة لا بالتشريع، فيرجع إلى الجواز. هذا محل خلاف. وهذا أيضا ليس له كبير مثال، ولكن فقط لو أمر بالصدقة بين يدي النجوى مثلا كانت واجبة في بداية العهد، لأنه قال يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة.
هذا الأمر هنا جاء بتقديم الصدقة بين يدي النجوى، صح ولا لا؟ ولكنه نسخ بقوله أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقاتكم فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فماذا سيكون حكم الصدقة بين يدي النجوى؟ لو قلنا نسخ الوجوب يقتضي رجوعها إلى الأصل، يكون الأصل ندب كانت مندوبة،
ولو قلنا نسخ الطلب من أصله ترجع إلى الإباحة المستوية الطرف واضح الآن. نعم لا ما فيه ما في راجح لأن أصلا ما لها أمثلة واضحة. مثلا ما ذكرناه في الصدقة لا يطلب لي أن الصدقة أصلا لا يمكن أن تكون مستوية الطرفين لأنها عبادة والعبادة لا بد أن تكون إيثار فاعلها وما إيثار فاعله لا يكون مستوية الطرف. ولكن هذه المسألة مفرعة على مسألة الأمر بعد الحول لأنها ضدها. الأمر بعد الحول مختلف فيها ليرجع المأمور به إلى ما كان عليه قبل الحول أو يرجع إلى النباحة أو إلى النزل فيها أقوال قد سبقت. وكل حكم يقبل النسخ معناه أن كل حكم شرعي فهو يقبل النسخ. يجوز نسخ كل الأحكام ونسخ أي جزء منها هذا هو مذهب جمهور العلماء. وعند الحنفية أن بعض الأحكام لا يقبل النسخ وهو المفسر فالمفسر عندهم لا يقبل النسخ أصلا أنه له الدال على معناه الأصلي المتبادل مع كونه مقصود الكلام ولا يقبل النسخ ولا يقبل أيضا التأويل لا يقبل التأويل ولا النسخ. الجمهور أن كل حكم يقبل النسخ لأن الشرائع نسخت بكاملها الشرائع السابقة نسخت بكاملها ما عدا التوحيد فقط. الله تعالى يقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك الدين هنا التوحيد. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا. ولذلك قال مجاهد وصيناك وإياه دينا واحدا كما ذكر البخاري تعليقا في تفسير هذه الآية الإيمان وصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وفي كل التكاليف لهم خلف يفي. اختلف الأصوليون هل يجوز عقلا أن تنسخ كل التكاليف مع إجماعهم أن هذا لا يجوز شرعا لأن الشرع الآن تقرر لا يجوز نسخه لم يعد قابل للنسخ. لكن هل يصح عقلا أن تنسخ كل التكاليف؟ هذا فيه خلاف ومبناه على أن الحكمة التي من أجلها خلق المكلف مثلا وهي عبادة الله سبحانه وتعالى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون تكاليف في الواقع. لكن مع ذلك وجد أن بعض الإنس والجن لا يعبدون إما لأن الله قد رفع عنهم التكليف لعذرهم بنقص العقل أو الجنون أو غير ذلك أو لأنهم أيضا ضلوا سواء السبيل. فلما لم توجد الحكمة قيل بجواز النسخ أن ينسخه عن الجميع فقد رفعه عن بعضهم رفعت التكاليف عن بعضهم فجعلهم لا يعقلون. فعلى هذا يجوز عقلا أن يرفع عن جميعه. وقيل لا يجوز لأنه مقتضي لفساد الحكمة التي من أجلها خلق الإنس والجن. كذاك في نسخ وجوب المعرفة كذاك اختلف في أصل الأحكام. مثلا معرفة الله سبحانه وتعالى هي التوحيد أول واجب على المكلف. أول ما يجب على المكلف هو تحقيق إيمانه وتحقيق الإيمان لا يكون إلا بمعرفة الله تعالى بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وأيضا آثار قدرته في هذا العالم السيار الذي خلقه وبالنفس بمعرفتك لنفسك أنك مخلوق تعرف خالقك الذي فطرك وسواك. فذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز نسخ وجوب المعرفة وجوب المعرفة بالله وعلى هذا يكون الشخص كالبهيمة إذا نسخ عن معرفة الله. وقيل لا يجوز هذا يجوز نسخ التكاليف تعبدية ما عدا الأمور الاعتقادية معرفة الله لا. ولهذا فإن الشرائع السابقة نسخ فيها كل شيء ما عدا التوحيد التوحيد بقية لذلك بقية المعرفة أصلا. ومن العلماء من يقول لا لم ينسخ كل شيء بل بقية الأصول التي هي الستة المعروفة الحفاظ على الدين والحفاظ على النفس والحفاظ على العقل والحفاظ على المال والحفاظ على الأرض والحفاظ على النسب هذه الست لم يأتي نبي إلا بالحفاظ عليها. ولذلك نظمها بعضهم بإسقاط الدين، فقال النفس والعقل كالمال وشب صهر لها والأرض أيضا والنسل، هذا البيت واحد يجمع خمسة منها وبقي الدين لم يكثرهم مع أنه من الضروريات الست. ما يحتاج واضح. يمكن أن تدخله تقول النفس والعقل كذا المال وجب صهر لها والعرض دين ونسب، تدخله بدل أيضا، بدل أيضا فقط تدخل دينه لأنه عنده كلمة تكميل فقط ما لها داعي.
ويصبح أبلغ
كذا المال وجب ما أذكره النفس والعقل كذا المال وجب صون لها والإرض أيضا والنسب أو دين والنسب. لا هذه اللهجة ما يقولون في الإرض، كلام الناس يقولون هذا انتهاك الأعراض يقصدون به مثلا الاعتداء أو الاغتصاب، هذا ليس انتهاك الإرض، يعني انتهاك الإرض معناها إثم الغيبة، الإرض ما يتعلق بالمدح أو الذم، وإذا قيل انتهاك الإرض شرعا معناه الغيبة، أكل غيبة الشخص أو هجاؤه ذمه، هذا انتهاك الإرض. لكن الاعتداء على النساء مثلا هذا ليس من انتهاك الإرض شرعا. إيه نعم هذا ما يتعلق بنفسه شوف نفسه. اللهجة ليست من العربية شيء، لا من الشرع. نعم يقول حرمة عرضه، يظنون أن المقصود به عدم الاعتداء على حرمه، لا لا هذا في الآخر، يعني حرمة عرضه معناه عدم أكل غيبته أو الكلام فيه بغير حق. نعم. ولم يقع كلاهما في التعريف، مع هذا فإن هذا الخلاف مجمع على أنه لم يقع. نعم. فالتعريف أنه مجرد خطاب عقلي، فالتعريف أصل الكلام في التعريف أنه بنون التأكيد الخفيفة، وهذا يطرد حذفها بعد الفتح كما قال المختار أيضا في الاستمرار، وبعد فتح حذفها يطرد تقول بالذي يقول أحمد، والتحقت بها هاء السكت التي يجب اقتران الفعل المحرك بها في الوقف، يعني الحاقها بالاسم بعض الاسماء ليس كل الاسماء، مثل الاسم اذا كان اخره محركا وكان ذلك لنقص فيه، مثل ما الاستفهامية اذا جرت بما لما، هذه اذا وقفت عليها لا بد ان تلحقها بها.
في قوله تعالى
الباب في اللهجة تطلق على الوالد وتطلق على الأسد، ناس يقولون بابا بالتفخيم معنى الوالد، فبعض اللهجات تطلق فيها بابا على الوالد، نعم، وبعضهم يطلقها على الأسد أيضا، الأسد يسمى بابا،
نعم.
من
مالية
هنا. إيه لكن التحقت بياء المتكلم ليست بالاسم الذي قبلها، الاسم إذا بقي على حرف واحد لا بد أن تلحقه سكت إذا كان محركا، مثل ياء المتكلم مالية سلطانية، وكذلك ما في الاستفهام إن جرت بما لا يجوز أن تقف عليها، كذا لا بد أن تقول بما بما. نعم. وفي الزيادة على النص اختلف، هذه مسألة جديدة وهي مسألة الزيادة على النص، هل تسمى نصحا أم لا؟ الزيادة على النص هذا المبحث يبحثه في الأصول وفي علم الحديث وأيضا في الفقه، في علم الحديث يبحثونه في موضعين، أحدهما يسمى زيادة الثقة والثاني يسمى المزيد في متصل الأسانيد، أما زيادة الثقة فتحصل في المتن
وتحصل في الإسناد برفع الموقوف مثلا، رفع الموقوف زيادة ثقة إن كان الراوي ثقة، إن كان من انفرد به ثقة كان هذا من زيادة ثقة وهي معتبرة. فلذلك كثير من الأحاديث التي تأتي موقوفة مثلا في الموطأ ويأتي رفعها في الصحيحين هذه من زيادة ثقة فيما يتعلق بالإسناد. وكذلك زيادة ثقة في المتن بإضافة إليه لم تنافيه ولم تغيره، فهذه أيضا تسمى زيادة ثقة وهي معتبرة ما لم تنافيه وتغيره، فإن نافت أو غيرت كانت شاذة إن كان من سوى ذلك الثقة أكثر منه أو أوثق. إذا خالف الثقة منه أكثر منه عابدا أو أوثق منه كانت روايته شاذة، وإلا كانت من زيادة الثقة إن لم تخالف. والمخالفة المقصود بها لا تثبت منفيا ولا تنفي مثبتا، إذا نفت مثبتا أو أثبتت منفيا كانت مخالفة. أما إذا أضافت حكما جديدا ليس فيه نفي ولا إثبات فهذه تسمى زيادة ولا تصح بالشذوذ. وإن كان الزائد غير ثقة كانت روايته منكرة إذا انفرد بها، شرط أن يكون قد انفرد بها ويتاج ما هو نادم، وإلا كان الحديث ضعيفا فقط كانت زيادة ضعيفة. وكذلك المزيد في متصل الأسانيد وهو عند إمكان اللقي أو ثبوته، إذا حصل أن شخصا روى عن شيخه بواسطة قرينه، روى عن شيخه بواسطة قرينه ثم روى عن شيخه مباشرة وثبت عنه هذا برواية عنه، حدث بهذا الحديث تارة مباشرة عن شيخه وتارة بالواسطة، فإن هذا الشخص إذا كان غير مدلس اعتبر هذا من المزيد في متصل الأسانيد وحمل على أنه رواه عن هذا الشخص مباشرة ورواه عنه بواسطة فحدث بهما. وإن كان الشخص مدلسا اعتبرت الرواية التي فيها تحديث عن شيخه مباشرة مدلسة، واعتبرت الرواية المحفوظة هي خلافها التي فيها إثبات الزيادة في الإسناد. وهذا المزيد في متصل الأسانيد أمثلته كثيرة وبالأخص في أحاديث عروة بن الزبير والزهري وغيرهما من الكبار الذين الحق كابر بالأصاغر، وكذلك الليث بن سعد مثلا والأوزاعي ومالك يحصل في روايتهما المزيد في متصل الأسانيد. فمثلا الليث يحدث عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبولي عن أبي هريرة، وتارة يحدث مباشرة عن سعيد بن أبي سعيد المقبولي عن أبي هريرة، ويكون الحديث نفسه فيحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذا. نفس شيء عروة بن الزبير في حديث نقض الوضوء المسجد ذكر يرويه تارة عن مروانة عن بصرة بن صفوان وتارة عن بصرة مباشرة، وكلاهما غير مدلسين، الليث بن سعد غير مدلسين وعروة بن الزبير غير مدلس، فيحمل هذا على أنه من المزيد في متصل الأسانيد. أما عند الأصوليين فإن بحث هذه المسألة لا يتعلق بالأسانيد إنما يتعلق بالأحكام فقط، فإذا جاء حكم محدد نزل به خطاب ثم جاء بعده خطاب آخر يقتضي زيادة على ذلك الحكم، فهل تعتبر هذه الزيادة ناسخة لما مضى؟ محل خلاف من الأصوليين. جمهور الأصوليين قالوا هذه الزيادة زيادة خير ليست نسخة للماضي، النسخ لا يكون إلا رفعا، هي لم ترفع شيئا كزيادة، هي لم ترفع شيئا لم تخالف. عند الحنفية قالوا لا، هي رفعت الحصر الذي كان حاصلا من النص السابق فلذلك أعتبرها نسخة. وبعض الأصوليين فصل وهو الذي سلكه المؤلف منهجا، لأن هذه الزيادة إما أن تكون يبطل تركها أو لا يبطل تركها، وإما أن تكون من جنس المزيد عليه أو لا تكون من جنسه. فمثلا زيادة تغريب على السنة هذه ليست من جنس المزيد فيه، وزيادة ركعتين في الحضر على الظهر والعصر والعشاء هذه من جنسه ويبطل تركها. مثلا الحنفية قالوا أصل الصلاة ركعتين فقط، واستدلوا بحديث عائشة وعمر فرضت الصلاة مثنى مثنى ثم زيدت في الحضر، والجمهور على أن أصل الصلاة أن تكون الظهر والعصر والعشاء رباعيات والمغرب ثلاثية والفجر ركعتان، وأن القصر عارض عليها لقول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. الحنفية يقولون لا، هذه الآية ليست في القصر الذي هو في الصلاة القصر الكمي، بل هي في القصر الكيفي، عندهم قصر كمي وقصر كيفي، يقولون القصر الكمي هو نقص الركعات هذا أصل، والقصر الكيفي هو الذي علم بهذه الآية وهو تقصير الصلاة التجوز في القراءة وفي الركوع والسجود. فالقصر في الآية عند الحنفية كيفي لا كمي.
أما على مذهبهم فإن المسافر يجب عليه أن يقصر صلاته، ولو صلى الظهر أربعا بطلت صلاته، ولو صلى العصر أربعا بطلت صلاته، ولو صلى العشاء أربعا بطلت صلاته، لأن الأصل صلاة ركعتين فقط ثم زيدت في الحضر. عند الجمهور لا، المسافر لو صلى أربعة كفر خير، أتى بزيادة خير ما فيها ما تكفر، ولو قصر فقد أتى بالسنة. فيرون أن القصر سنة فقط وأن الإتمام هو الأصل. كذلك هذه الزيادة قد تكون مطيلة للحصر، مثل ما لو فرضت صلاة سادسة على الصلوات الخمس. نعلم أن الصلوات الخمس قال فيها الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: هن خمسون وهن خمسون ما يبدل القول الذي، هذا مقتضي لعدم التبديل أبدا، هن خمس. الحنفية يرون أن الوتر صلاة سادسة زيدت على النص، لأنه جاء في المسند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زادكم صلاة سادسة هي الوتر. قالوا هذا مقتضي لزيادة على الصلوات الخمس وصلاة السادسة. الوتر يجوز، لكن الأصل الفتح ويجوز الكسر. فعلى هذا يكون الوتر صلاة سادسة، يكون الوتر صلاة سادسة زيادة على الخمس المعروف. يكون الناس خلق معانا الحنفية في هذه تناقض تقريبا، لأن عندهم أن المفسر لا يقول النسخ، والحديث هنا مفسر لأنه قال: هن خمسون وهن خمسون ما يبدل القول لدي. لا، بعد التمكن، بعد التمكن من الفعل، لأنه نسخ فقط الحصار الخمس بعد سنوات، وتر ما وجب إلا بعد، عندهم ما وجب إلا بعد. نعم، فهن خمسون هذا الحصار الخمس فقط، وكان هذا في مكة، ثم وجب الوتر على قولهم في المدينة بعد سنوات من وجوب الخمس زيد عليها.
نسخ الخمسين
بالخمس، نسخ الخمسين بالخمس هذا من النسخ قبل التمكن من الفعل، وهذا قد سبق أن أشرنا إليه وأنه شاهد، وأن المقصود به التعبد بنية الامتناع. بين هذه المسألة بقوله: وفي الزيادة على النص. والمقصود من النص هنا
الخطاب الشرعي مطلقا، سواء كان نصا أو ظاهرا، لا يلتبس عليك هنا، لا تظن أن النص هنا المقصود به ما سبق في المنطوق وما سبق أيضا في مقتضيات الألفاظ، فليس النص هناك، أقصد في المجمل والمبين، لا تظن أن النص المقصود به نص الذي سبق نص السلاح، بل المقصود هنا النص أي كان، أي خطاب شرعي اعتبره نصا في هذا المحل. فالزيادة عليه هل تعتبر نسخا أم لا؟ وفي الزيادة على النص كزيادة ركعة كاملة أو زيادة ركوع، مثل زيادة الركوع في صلاة الكسوف مثلا، كل ركعة فيها ركوعان، اختلف هل هو نسخ أم لا. قول الحنفية هو نسخ، ومن شاء الخلاف هل رفعت زيادة حكما شرعيا أم لا. فإن كانت رفعت حكما شرعيا فهي نسخ، وإلا فلا. والحكم الشرعي المرفوع عند الحنفية هنا هو الحصر، والحصار الحكم في السابق فيما كان موجودا، فقد نسخ هذا الحصار. ولذلك قال: وفي الزيادة على النص اختلف هل نسخت. والنقص مثل هؤلاء، كذلك اختلف في النقص أيضا، وهو التخصيص. إذا جاء تخصيص من نص سابق هل يطلق عليه نسخ أم لا؟ نقص، مثلا فرض الله صلاة الظهر أربع ركعات ثم نقصت في السفر بركعتين، فقال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فهل هذا يعتبر نسخا أم لا؟ محل خلاف أيضا، لأن فيه تغيير الحكم السابق، صح ولا لا؟
وكذلك الاستثناءات كلها التي سبقت من المخصصات المفصلة كلها إلا الذين تابوا المخصصات المتصلة. والمخصصات المفصلة مثل تخصيص السارق والسارقة والسارق من الفرز مثلا، هذه نقص من النص السابق. نص سابق فيه سارق كل من سرق بيضة أو حبلا أو أي شيء من حرز أو من غير حرز يدخله العموم، ولكنه خص منه أن السرقة التي يقطع فيها هي ما بلغ ثمن المجني وهو 3 دراهم، هذا نصاب السرقة في الحديث. وعند الحنفية أن نصاب السرقة 10 دراهم أكثر من هذا، مع الحديث فيه إذا بلغ ثمن المجني، وحديث من عمراء أن ثمن المجني أنه كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 دراهم. وهذا الخلاف يستمر معهم حتى في الصدق مثلا في ربع دينار، ما هو فعند الحنفية أن أقل الصداق هو نصاب السرقة 10 دراهم دينار كامل، وعند المالكية أن أقل الصداق 3 دراهم ربع دينار، عند الشافعية والحنابلة أنه دانق أقل شيء متمول حتى ولو أقل من درهم واحد، أقل دانق واحد، لأنه قال التميس ولو خاتم من حديث. والنقص مثلها أولف، وأولف النقص مثلها أي مثل الزيادة على نص في الاختلاف الحاصل فيها هل هو نسخ أم لا. وهذا النسخ أيضا سواء كان للسبب مثلا أو للجزء أو للشرط، لأنه يتعلق بالسبب وبالجزء وبالشرط. السبب مثل الوقت، والجزء مثل الركعة مثلا أو ركعتين، والشرط مثل الطهارة مثلا في الصلاة. كل هذه الأمثلة الثلاثة في الصلاة
كذلك
نعم نفس الشيء. وقيل خلف الزيد في المتصل بسابق إن تركه لم يبطل. ذهب بعض العلماء إلى التفصيل بأن الزيادة على النص إن كانت في المتصل بالسابق مما يتصل بالنص السابق فإن ترك أبطل كان نسخا، وإن لم يبطل لم يكن نسخا، مثل الركعتين في الظهر مثلا، فإنه لو تركهما في الحضر لبطلت صلاته، وهي زيادة على النص عند الحنفية. أما إن كان تركه لا يبطل فلا إشكال، مثل ترك السورة مثلا بعد الفاتحة، فإن القراءة المتحققة في القيام هي الفاتحة بدلالة حديث مسيء صلاته، لأن ورد في بعض طرقه أنه أمره قراءة الفاتحة، وكذلك حديث كل صلاة لم يقرأ فيها من القرآن فهي خداش، حديث أبي هريرة. وعند الحنفية أخذوا بالطرق التي ليس فيها ذكر الفاتحة من حديث مسيء صلاته فلم يوجبها، أقصد لم يجعلوها فرضا، قالوا ليست فرضا لما هي واجب غير فرض، وعلى هذا لا تبطل صلاة من تركها. وفيها خلاف عليه الطويل بين الفقهاء في قضيتها، مثلا منهم من يوجبها في كل ركعة من ركعات الصلاة لأنه يعتبر كل ركعة صلاة، والحديث الذي فيه كل صلاة لم يقرأ فيها صلاة هنا هل هي الركعة أم لا حل خلاف. من العلماء من يرى أن المقصود بكل صلاة كل ركعة، وعلى هذا تجب الفاتحة 17 مرة في اليوم والليلة، لأن اليوم والليلة فيهما الواجب 17 ركعة في الحضر. هذا القول الأول. القول الثاني أنها تجب في كل صلاة مرة واحدة، وعلى هذا تجب في اليوم والليلة 5 مرات صلاة فيها مرة واحدة، وحينئذ يكون البقية سنة. القول الثالث أنها تجب في الأكثر وتسن في الأقل، إذا قرأت بها في 3 ركعات أديت الواجب لأنها أكثر الصلاة وتسن في الركعة الباقية. القول الآخر أنها تجب في الأقل وتسن في الأكثر، عكس هذا تجب ركعة واحدة وتسن في بقية الركعات. وبعضهم رآها سنة مطلقا، وذكرنا أنه مذهب الحنفية، يعني واجب ليس شرطا لا يبطل الصلاة،
هذه الأقوال التي نظمها أحد العلماء قوله فاتحة في الكل أوجب الإمام، ولابن شبلون تسن بالتمام، تسن في الأكثر لابن عسكري لكنه تسن في الأقل لابن عسكري لكنه أوجبها في الأكثر، وعكس أنا موه للمغيرة، والكل يسد لترك الآية، ترك آية منها سيد، ترك آية من فاتحة لأنها ليست فاتحة كلها. بالنسبة للفاتحة خلافات فيها كثيرة جدا في الفقه، وستكون أمثلة تمشي معنا في كثير من أبواب الأصول. قضية الفاتحة هذه والكتاب، شوف هذه الأقوال كلها الآن التي ذكرناها وغيرها، مثلا السجود فيما يتعلق به لو تعمد إسقاط آية منها وقال الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين مثلا، وقال بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا قد تحصل لبعض العوام، تعمدها فاختلف هل يحصل البطلان أو السجود، وهل يلزم هذا في كل ركعة أو في ركعة على الخلاف السابق. مدار
رسالة
جلت على هذا الموضوع، لا في البسملة، البسملة فقط، هذه فاتحة أكثر من هذه، لو كانت يمكن مجلدات فاتحة. فخر الرازي في تفسيره خصص الفاتحة بجزء كامل من تفسير مجلد كامل في فاتحة مجلد الأول، مع ذلك ما أتى بشيء منها، باقي فيها كثير من العلم. الفاتحة فاتحتان في الكل أوجب الإمام، والابن شبلون تسن بالتمام، تسن في الأقل لابن عسكري لكنه أوجبها في الأكثر، وعكس مالك، مالك بغداد، وعكس لا نموه للمغيرة، والكل يسجد لترك الآية. فإن يكون يبطل تركه جعل نسخا، الفاء هنا للترتيب والتعقيب، معناه على هذا القول السابق في التفصيل بين ما يبطل تركه وما لا يبطل. فإن يكون يبطل تركه، فإن يكون المزيد يبطل تركه، المزيد المتصل يبطل تركه، فحين يكون نسخا جعل نسخا، وذلك كزيادة ركعة في المغرب مثلا، فلو تركت لبطلت الصلاة، أو في العشاء في أي صلاة مع الصلوات كذلك. لا لا، إلا عند الحنفية الذين يرون أن الظهر زيد فيها ركعتان، والعصر زيد فيها ركعتان، والعشاء زيد فيها ركعتان، والمغرب زيد فيها ركعة واحدة. لا، يقولون هذه زيادة على النص نسخت الأصل، فلو أتى هذه الركعة دليل على أنها ناسخة، لأنه لو تركها لبطلت الصلاة. هي النتيجة واحدة على كل حال، لكن هل يسمى هذا نسخا؟ الخلاف لفظي فقط، هل يسمى هذا نسخا أو لا؟ لأنه لو سمي نسخا معناها أن الناسخة والمسوخة عدد هائل من القرآن، كبير من الأحاديث، ولو أخرجناه عن النسخ لانحصر. ولا نسخ إذا لم يتصل، على هذا القول ما لم يتصل فإنه لا يعتبر ناسخا، وإنما يعتبر تخصيصا فقط، وذلك كزيادة التغريب على الجلد في حد البكر، إنه لا يعتبر نسخا لأنه ليس من جنس المزيد عليه. انتهينا الآن من أنواع النسخ، ونصل إلى ما يعرف به النسخ. من أين لنا أن نعرف أن هذه الآية منسوخة أو أنها ناسخة؟ هذا بحث مشكل يحتاج فيه إلى بيان، وبيانه يكون من قبل الشارع بالنص، فيما لو قال هذه الآية ناسخة لهذه، أو بالعقل بأن تأخرت وعرف التاريخ أن هذه الآية جاءت بعد هذه وتعلقت بمعنى واحد، أو بقول الصحابي إذا حدد الناسخة والمنسوخة. أما إذا أطلق أن هذه ناسخة ولم يذكر المنسوخ، أو العكس ولم يذكر ناسخها، فإن ذلك لا يثبت به النسخ على بعض. قال هو: ويعرف النسخ بقول من شرع، ويعرف النسخ بقول الشارع. إذا أخبرنا الشارع بأن هذه الآية ناسخة لهذه، أو أن هذا الحديث ناسخ لهذا، أو قال كنت نهيتكم عن كذا، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فسوروها فإنها تذكركم الآخرة. أو قال إنما نهيتكم من أجل الدافة في الدخال لحوم الأضاحي، نهى عن دخال لحوم الأضاحي وقتلها ثم أذن فيه بعد ذلك فسألوه فقال إنما كنت نهيتكم من أجل الدافة. أهل البادية الذين أتوا في سنة القحط نزلوا بأقراها المدينة أراد أن يطعمهم، صدق الناس عليه. بقول من الشرع ما هو بقول الشارع، لأن صرح بأن هذا ناسخ أو هذا منسوخ. كذلك إذا ذكر أنه نزل بعده، إذا صرح بأن هذه الآية نزلت بعد هذه وكان حكمهما متعلقا بشيء واحد، فإن المتأخرة منهما تكون ناسخة للأولى. أو قول صحبي بتأخير قطع، كذلك يعرف النسخ بقول الصحبي، صحبي منسوب إلى الصحبي والصحب جمع صاحبه وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بتأخير قطع معناه إذا قطع بالتأخر، لأن بتأخير هذه الآية نزولا عن هذه، لأن يقول هذا سابق على هذا، أو نزلت هذه في الصيف ونزلت هذه بعدها في الشتاء، أو نزلت هذه قبل الفتح وهذه بعد الفتح، أو هذه بمكة وهذه بالمدينة، فيعلم من هذا حصول النسخ أنه يعرف الترتيب.
تأخير
انقطع هذا للشارع والصحابي، نعم نفس الشيء. وقال إن نسخ بدا للناسخ، كذلك إذا قال الصحابي وقد عرف أن بين الآيتين تعارضا فقال هذه هي الناسخة، فيعرف النسخ حينئذ بذلك، بشرط أن يقول هذا الناسخ بالتعريف. أما إذا قال هذا ناسخ دون تعريف فإن ذلك لا يعرف به النسخ. لا قوله إن لم يبين ذا ناسخ، لا قوله أنا قول الصحبي إن لم يبين النسخ، النسخ بدا مقابلها إذا لم يبدو النسخ، إذا ما عرفنا أنه حصل نسخ لأنه لا حصل تعارض لدينا، فقال الصحابي هذا ناسخ، هل يعرف النسخ بهذا؟ لا يعرف به النسخ، فلا يثبت به النسخ. وقيل يثبت به نظرا إلى عدالته فلا يقول إلى ما ثبت عنده، لكن هذه مسألة اصطلاحية، قد يرى يقول النسخ بمعنى التخصيص مثل ابن عباس يرى أن كل تخصيص النسخ، فعلى هذا يكون لا يعرف النسخ من تلقاء قوله. كذاك بالتاريخ حديث منيع جمع، فإن أمكن جمع جمع كذاك بالتاريخ، معناه كذلك يعرف النسخ بمعرفة التاريخ، إذا عرفنا أن السورة الفلانية نزلت مثلا بمكة وأن السورة الأخرى نزلت في المدينة فوجدنا فيهما آيتين متعارضتين فنأخذ بالأحدث، هي الآية متأخرة نزولا هي ناسخة، كما قال ابن عباس كنا نأخذ بالأحدث في الأحدث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. محل الكلام في النسخ كله قيده بقوله حيث منع جمع فإن أمكن جمع جمع، محل الكلام هنا في البحث عن الناسخ بمجرد التاريخ هو إذا لم يمكن الجمع، أما إذا أمكن الجمع فلا نعدل إلى النسخ أصلا مثل ما ذكر عن قبل في تعارض مقتضيات الألفاظ، هذا محله فيما يتعلق بالتاريخ لأنه أمر اجتهادي، لكن إن قال الشارع هذا نسخ حتى ولو كان يمكن الجمع فإننا نعتبره نسخ، يعني الشارع هو المخبر، فهم؟ فلذلك قال كذاك بالتاريخ، معناه إذا علم التاريخ فتقدم أحدهما وتأخر الآخر فإن المتأخر ناسخ الأول إذا لم يمكن الجمع بينهما، أما إذا أمكن الجمع بينهما فإن الجمع بأي وجه من وجوه الجمع مثل التخصيص أو النقل أو المجاز أو الاشتراك مقدم على النسخ، نسخ بعد كل الأنظار العشرة السابق، فإن أمكن جمع جمع عام أنه وجوبا لا بد من الجمع الشنين يحملوا عنه. نقف عند هذا الإطلاق فقط، لأنه يمكن أن يكون هذا أكثر من آية، يمكن أن يقع التعارض بين أكثر من دليلين. بالنسبة للزيادة عند الفقهاء مترتبة على الزيادة عند الأصوليين، لأنها قد تكون زيادة في الفعل وهذه يرتبونها بأن هذا ثلاثة أقسام، لأنها إما أن تكون عمدا وإما أن تكون سهوا وإما أن تكون جهلا، زيادة التي يزيدها الفاعل، إما أن تكون عمدا وإما أن تكون جهلا وإما أن تكون سهوا. فإن كانت زيادة في الفعل بمعنى زيادة مثلا سجود أو ركوع أو ركعة كاملة في الصلاة، فإن كانت عمدا أبطلتها، وإن كانت سهوا لم تبطلها حتى تصل إلى مثلها على قول كثير منهم، وقيل حتى تصل إلى نصفها فقط. وإن كانت جهلا فاختلف هل يلحق الجهل بالسهو أم بالعمد، حل خلاف بينهم، البحث فيه كثير. نعم.
في الدرس السابق النص
كلها للترتيب، كلها للترتيب، أنها في تقسيم في أصيله.